الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثواب الصلاة لوقتها. قال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يا صلاة هاي؟ قال: هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه، ومن صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها كان ذلك إليه عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني هذا مجرد الاستخفاف بالفريضة وتقديم غيرها عليها هذا ذنب، إن شاء الله أن يغفر له أو يعذبه عليه. وعلى الإمام الصادق سلام الله عليه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد وفيه ناس من أصحابه، فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله: إن ربكم يقول: هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله الجنة. يعني هاي عهد أنا متعهد به، يعني الله يقول من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن هذا عهد علي أن أدخله الجنة، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إلي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. والروايات في هذا المجال كثيرة. الرواية الأخيرة قال الإمام الصادق سلام الله عليه: فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. الدنيا شنو مقام عند رب العالمين؟ أنه لم ينظر إليها مذ خلقها، فالصلاة اللي متأخر عن وقتها يصير حالها حال الدنيا، لا ينظر إليها الله أصلا. مو ها؟ فلذلك بعض العارفين بحق الصلاة هذا يسابق مع من؟ يسابق مع الإمام الحجة سلام الله عليه. يقول: أنا أسابق الحجة في الصلاة لا أغلبه. صحيح باعتبار الإمام الحجة يعلم بالوقت الواقعي لدخول الصلاة وهو المسابق إلى طاعة الله، يقول: أنا أتسابق ويا الإمام الحجة، فإذا ما سبقته، لأن هو بعد هو سلام الله عليه هو السابق إن شاء الله في كل خير، يقول: ما سبقته صرت أنا صرت الثاني بعد من دون الخلائق كلها هاي الموجودة على الكرة الأرضية أو بغير مكان، من يحين وقت الصلاة أسابق الحجة سلام الله عليه، فلا أسبقه ولكني أكون تاليه في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وآله بمن استحق هذا المقام؟ وإجت قريش سألته قالت له: يا رسول الله، ما لك تقول أنك أفضل الأنبياء وأنت آخرهم، بما سبقتهم؟ قال: بقولي بلى، عندما قال ربنا: ألست بربكم؟ كنت أسبق من قال بلى. فبهاي البلى من سبق الناس شو استحق؟ استحق أن يكون إلى هذا المقام العظيم. فهنا من ينادي المصلي للصلاة أول من ينادي بلى عبر تكبيره، من يقول الله أكبر أول واحد يكبر ويطيع هذا الأذان أو هذا الاستدعاء الإمام الحجة سلام الله عليه لا محالة. منه ثاني واحد؟ فثاني واحد إيش قدر راح يستقر عفوا يستحق مقام وإفاضات وغيرها. فيجي تكون عنده همة الإنسان كأنما عنده موعد، وهو موعد مع الله، كيف يتعامل مع الموعد مع الله؟ إذا شخص مهم في حياته شو راح يتعامل ويا الموعد معه؟ فليكن موعدنا مع الله هكذا ونهتم بوقت الصلاة. زين، فيما يخص الدرس، بعد أن أنهينا الكلام عن حاجة القرآن إلى التفسير ودخلنا في المبحث الثاني اللي هو مؤهلات المفسر أو شروط المفسر وآدابه، واللي قلنا المصنف ذكر 10 تبعا لمن؟ للراغب الأصفهاني، وهي علم اللغة وعلم الاشتقاق والنحو والقراءات والسير والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام وعلم الموهبة، سيشرع المصنف في أمرين. الأمر الأول سيذكر كلاما للسيوطي فيما يتعلق بشروط المفسر وكيفية التفسير، ويعلق على هذا الكلام بأن السيوطي يعني غمط أو أغفل حق من هم من سلامان نقول هم عدل الكتاب كما نعتقد إحنا، على الأقل هم من مفسرو الأمة، أغمط حقهم ولم يذكرهم من المفسرين أو ممن يرجع إليهم بالتفسير وهم أهل البيت سلام الله عليه. هاي يعني فقرة راح يتعرض لها المصنف. ثم يبين شروط المفسر بما يراه هو، يعني الشروط اللي يراها كيفياتها الأمثلة عليها، يفصل الكلام في شروط المفسر بما يراه هو ولا يكتفي بكلام الراغب وكلام سيوطي. قال هذا اللي تقدم النقاط العشرة، نص كلام الراغب الأصفهاني وقد ذكر أمهات الشرائط التي ينبغي على المفسر التحلي بها وبيت القصيد. يقول أنا كل كلام هذا ذكرته لأن أكو نقطة مهمة عجبتني في كلامه، وهي وبيت القصيد من كلامه أو في كلامه هو ما ذكره في الشرط العاشر وهو علم الموهبة. والحق أن تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى ذوق خاص على حد يخالط القرآن روح المفسر وقلبه ويتجرد في تفسيره عن كل نزعة وتحيز، وهو عزيز المنال والوجود بين المفسرين. يقول هذا نادرا ما تجده، وإذا وجدته لا تجده في كل التفسير في كل القرآن. زين، ولكن الذي يؤخذ على الراغب الأصفهاني هو أن بعض ما عده من شروط التفسير لا يعد شرطا من شروط التفسير بكماله، وإنما بعضه شرط من شروط التفسير، أما كله فقد يكون كمالا للمفسر، وهو علم أصول الفقه وعلم الكلام. علم أصول الفقه وعلم الكلام ليس كله يحتاجه المفسر، بعض مباحثه يحتاجه المفسر، أما كله فيقول كان المفروض يقيد أن يعني هنا مو ذكر هو معرفة أصول الفقه وعلم الكلام وغيره، يقول بعض أصول الفقه أو بعض الكلام. ولكن الذي يؤخذ على الراغب الأصفهاني هو أن بعض ما عده من شروط التفسير يعد من كمال علم التفسير كالعلم بأصول الفقه وعلم الكلام، فإن تفسير الكتاب العزيز لا يتوقف على ذينك العلمين على ما فيها من المباحث التي لا تمت إلى الكتاب بصلة. نعم، معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وكيفية العلاج بين الأخبار المتعارضة، أو معرفة العموم والخصوص وكيفية التخصيص والإجماع والاختلاف وأسلوب الجمع بينهما والمجمل والمبين، هي من مباحث علم الأصول صحيح يتوقف عليه التفسير أو تفسير الكتاب، كما أن الآيات التي تتضمن المعارف الغيبية كالاستدلال على توحيد ذاته سبحانه وتعالى وفعله وعبادته لا تفسر إلا من خلال الوقوف على ما فيها من المباحث العقلية التي حققت وين؟ في علم الكلام والعقائد، وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن. فإذا نحتاج هذين العلمين على أطلاقهما وعلى ما فيهما من خلافات، لو على بعض مباحثهما بعض مباحث زين، هذا يعني من نحتاج بعض مباحثهم، هل أكو مانع من أنه نأخذ كل العلمين ذني؟ يقول ماكو مانع، لكن كشرط لتحقق آلية التفسير أو لتحقق المؤهلات للتفسير مو شرط كل العلمين ذني، وإنما فقط ما يتعلق بعملية التفسير، غيره يكون كمالي. وما ربما يقال من أن زين هنا أكو إشكال، وهو أنه ذني أصلا ما نحتاج للعلوم أو بعض هاي العلوم ما نحتاجهن. ليش؟ لأن العلماء القدماء قبل أن تنشأ هذه العلوم أو قبل أن تتطور هذه العلوم لم يكونوا يعرفونها، ومع ذلك عهدت عنهم تفاسير. فالحل حل هذا الإشكال شنو؟ هل يشترط علينا التعرف على هذه العلوم مع وجود هذا الإشكال؟ يقول لا، دولاك من فسروا لأن ما عندهم قوة بهذه العلوم أو هذه العلوم ما كانت متبلورة في زمانهم، اعتمدوا إذن بعد على تفسير روائي. فذاك جاءت أكثر التفاسير هي شنو؟ تفاسير قديمة روائية، بعدين من قوة العلوم وتشعبت ويعني ثبتت أسسها صار عندنا التفسير الاجتهادي المعتمد على مناهج كثيرة واللي بين كثير من حقائق القرآن. فالاعتماد على تفسير السلف فقط سينتج لنا منهجا تفسيريا واحدا اللي هو ذا تفسير الروائي. وما ربما يقال من أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا مفسرين للقرآن على الرغم من عدم اطلاعهم على أغلب هذه المباحث غير تام من هذا الكلام. ليش؟ لأن المعلم الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله للتفسير والمصدر الأول للعلوم الإسلامية هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا نصت عليه كثير من الكتب أنه أول يعني مفجر للعلوم أو أول من بين العلوم الإسلامية هو أمير المؤمنين. أكثر العلوم الإسلامية هو بينها أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أسس لها أسسها، وهذا يذكر السيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، يذكر أنه أغلب يعني من يذكر العلم مثلا علم أصول الفقه، علوم القرآن، علم التفسير، علم الرواية كذا كذا، يذكر في أغلبهن إما أمير المؤمنين معلم مباشر يعطي أسس هذا العلم، أو هو علم من يعمل لبناء هذا العلم. فالسيد حسن الصدر يذكرها في تأسيس الشيعة، وأكو كتاب اسمه أوليات المشكوري، واحد اسمه المشكوري، هذا يذكر الأوائل في كل شيء، فأغلب الأشياء اللي ابتدأها من هو يذكرهم، يذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهاي شاهدين أو كتابين ألفا في هذا المجال، فإن المعلم الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله للتفسير والمصدر الأول للعلوم الإسلامية هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد روي عنه في علم الكلام ما جعله مرجعا في ذينك العلمين حتى فيما يرجع إلى أصول الفقه من معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. مثلا من كلامه قال صلوات الله عليه: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شنو تريد تستشهد به هذا؟ احنا نسأل الشيخ المصنف هذا الكلام الأمير المؤمنين تستشهد به على شنو؟ يقول: استشهد به على ان هذا التقسيم ما العام والخاص والمطلق والمقيد والوهم والصحيح والناسخ والمنسوخ، هذا التقسيم من اجى؟ هل اجى فقط تقسيم نظري؟ لو تقسيم عن معرفة وتحديد للناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد، فكان محددهن أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا هي مجرد هذا الاصطلاح؟ هو هذا إبداع لعلم جديد مو؟ هذا أولا. ثانيا، هذه التقسيمات اللي في ذهن أمير المؤمنين واللي أطلقها، هل أوجد لها مصادق وبين آثارها وعلومها ولا بين؟ هذه اثنين. ثلاثة، هذا حث للناس على عدم أخذ كل شيء، وهذا هو سبيل العلم. العلم من يتسلح به المتسلح شنو الغرض من عنده؟ الغرض من عنده يميز ما يأتيه من معلومات، فيعرف المعلومة الصحيحة من غير الصحيحة، المعلومة اللي تتعلق بهذا العلم من المعلومة اللي تتعلق بغير علم. من يمارس عملية الدراسة أو البحث أو التدريس إذا عنده هاي المصطلحات أو عنده هاي التقسيمات، ايش راح يصير دراسة للعلم أو دراسة المعلومات؟ راح يصير موجهة بتوجيه معين. فهنا يقول: أذكرها أولا لبيان أن من قال أن الصحابة فسروا ولم يكونوا يعلموا بهذه العلوم أرد عليه بردود، واحدة منهن أنه هذه العلوم كانت موجودة. فسيد الصحابة اللي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يفسر القرآن، وأغلب من يعني احنا أكثر من عهد عنه التفسير في ذاك الزمان من هو؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يقول كل ما عندي هو من أمير المؤمنين. يقول: ولو جمعنا علم صحابة رسول الله كلهم إلى علم علي لكان كالتسعة إلى الواحد. يقول كل علمنا إحنا واحد، وعلم أمير المؤمنين شقد؟ تسعة، وقد شاركنا في هذا الواحد. فهنا هل الصحابة اكتفوا يعني أو كان التفسير في زمن رسول الله وبعد زمن رسول الله في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه والصحابة، هل كان فقط بالتفسير بالمأثور ولا يعلم هذه العلوم؟ فأولا يعلم هذه العلوم، فهذه العلوم موجودة من زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثانيا أن أمير المؤمنين علمها إلى أصحابه. شنو اللي صار؟ صار ما وصلنا لنهاية العلوم أو ما وصلنا لأكثرها. ليش؟ أولا لمنع التدوين في ذاك الزمان، بحيث كان اللي يدون الحديث شبيه هذا يضرب أو ينفى، لأن الدولة كانت تتبنى منع الحديث إلى يعني من مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في 10 للهجرة إلى سنة 99 أو سنة 190 سنة تقريبا ممنوع كتابة الحديث. شلون في زمن صدام كان ممنوع كتب سيد محمد باقر الصدر، واللي يكون عنده كتاب سيد محمد باقر الصدر شو يسوي له؟ يعدم. فكان أيضا اللي يكتب حديث أو يكتب كتاب أو يسأل، مرات يسأل، هذا عمر كان اللي يسأل يضربه بالدرامات، يقول له قد أكثرت السؤال، ليش تسأل؟ ممنوع سؤال. واحد من البصرة سمع بي أنه سأل عن تفسير آية معينة ودع عليه من البصرة وحبسه بالمدينة وضربه ونكل بي. فهذه العلوم ما نقلت لهذا المنع، هذا أولا. ثانيا الناس متوقفة من أهل البيت سلام الله عليهم، مع الأسف يعني كل علم هو منين يجي؟ هو من أهل البيت. الناس ما تريد تأخذه من أهل البيت، فالناس هي ما نقلته، نقلوه فقط أصحاب أهل البيت سلام الله عليهم. ثالثا كثير من الكتب اللي ألفت يعني عن طريق أهل البيت وعن طريق أصحاب أهل البيت شبيه أتلفت. وأبسط مثال عندك كتب محمد بن أبي عمير، كتب محمد بن أبي عمير. أصحنا مو محمد بن أبي عمير سامعين قصته؟ ما سامعين. هذا واحد من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، وراوي ويعني فقيه ومحدث كبير جدا. هذا الراوي جمع الروايات عن الأئمة سلام الله عليهم وكتبن في كتاب. هارون لعنه الله كان يريد يعرف أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، فجمع مجموعة من أصحاب الإمام منهم محمد بن أبي عمير وحبسه وبدأ يعذب بي. أخته خافت، سوت أخذت الكتب مالته ودفنتهن بالأرض. ظل يعذب محمد بن أبي عمير إلى أن يعني وصل أن يعترف على أسماء يعني أصحاب الإمام الكاظم. فكان يما يونس بن عبد الرحمن أو واحد من الأصحاب همين يعذب بقربه. من قال مثلا قال ساعترف، قال له هذا ايش قال له؟ ذكره، قال له يا محمد تذكر موقفك بين يدي الله يوم القيامة إذا سألوك عنهم، دول اللي راح تفشي بأسمائهم تذكر موقفك، شلون تسأل عنهم؟ ليش أفشيت بأسمائهم؟ صمد محمد بن أبي عمير، وبعدين بشفاعة الإمام الكاظم سلام الله عليه أخرج. من طلع ايش لقى الكتب مالته؟ لقى الأسانيد مالتها أو حواشيها ماكلتها الدودة، ماكلتها الأرضة، يعني شوف الفترة الطويلة ايش قد انحبس. فبقت عنده بس الروايات، أسانيدها اللي ذكرت فيها لم تبقى. فذاك ايش قام يحدث فقط الرواية، نسي الأسانيد أو لم يضبط كل الأسانيد. فعلماءنا تعاملوا وياه باعتبار حافظ، واللي ضيعها آفات الدهر. تعاملوا، اكو قاعدة سووها، مرسلات ابن أبي عمير مثل من؟ مثل مسنداته. فتتصور شوف هذا المنع عن التدوين أو هذا الحرب للتدوين. أو مكتبة الشيخ الطوسي، مكتبة الشيخ الطوسي كانت تضم آلاف الكتب في بغداد، بعدين من إجاء طغرل بيك السلجوقي سوى يعني قتل كثير من الشيعة وقام يلاحق الشيخ الطوسي. هاي سنة 447 وأحرق مكتبة الشيخ الطوسي كلها، ولم ينجو إلا الشيخ بملابسه، شردوه عبر بساتين العطيفية وذني الحلة وجابوه هنا للنجف. فالحرب التي مورست على يعني مدونات أهل البيت وعلم أهل البيت هذا ضيع كثير من العلوم. شاهدنا من هذا الكلام كله، احنا نريد نقول أهل البيت سلام الله عليهم وأمير المؤمنين في ذاك الزمان أنشأوا هذه العلوم وعلموها كثيرين فاستفادوا منها. فاللي يقول انه الصحابة ما استفادوا من هاي العلوم، لا، نقول له هاي العلوم كانت موجودة واستفادوا منها الصحابة. فلذلك هذا قول أمير المؤمنين. ثم أمير المؤمنين يستطرد يبين انه الناس اللي اخذوا عن رسول الله اربع اقسام، ناس اخذت بالكذب، ناس اخذت بعض عن رسول البعض عن رسول الله ولم تدري مثلا انه رسول الله مثلا مو اطلق كلام وبعدين نسخه او بينه او كذا، هم اخذوا بس الكلام الاول وغيرها من التقسيمات. وصل للقسم الرابع الى ان قال بعد تقسيم الناس اللي اخذوا عن رسول الله الى اربعه اقسام، واخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسول الله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله، لم يهم، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فهو حفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فتجنب عنه أو فجنب عنه، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع كل شيء موضعه. فإذا أسس هاي العلوم، كانت موجودة في زمن الصحابة؟ موجودة. اللي ما عمل بها واعتمد على المأثور فقط، هذا خلل وين؟ في العلم اللي طرح أمير المؤمنين، لو خلل فيه، هذا خلل فيه. هذا بعض كلامه عليه السلام حول ما يمت إلى أصول الفقه، وأما كلامه فيما له صلة بالعقائد والمباحث الكلامية فهي راجع وين؟ راجع خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقط اللي في نهج البلاغة، اشقد بها مباحث كلامية والمباحث الكلامية، فحدث عنه ولا حرج. فهذه خطبه عليه السلام فيها، وقد أخذ عنه علماء الكلام ما أخذوا، كانت مستند لهم في كثير من الأمور. وأما من لا خبرة له بهذين العلمين من الأقدمين، واللي ما رجع الأمير المؤمنين واللي ما أخذ منه، هذا بعد مشكلة العلم أو مشكلة أمير المؤمنين لو مشكلته هو، فقد اقتصروا بالتفسير على المأثور، أو اقتصروا بالتفسير بالمأثور، وتركوا البحث فيما لم يرد فيه نص، ولذا عاد تفسيرهم تفسيرا نقليا محضا، ماكو عدة، بس جمع النصوص في هذه الآية، وسيوافيك البحث في هذا النوع من التفسير إن شاء الله. إلى هنا تم ما أردنا نقله من كلام الراغب. بعد تنقل لنا كلام، قال إيه، نقل لكم كلام السيوطي حتى تشوفون شقد دولة موقفهم سيء من أهل البيت سلام الله عليه. وبما أن لجلال الدين السيوطي كلاما في شروط التفسير، نذكره لما فيه من اللطافة في فقرتين، وفيه ما فيه من ذيله، يعني بإشكال، وإن كان ذيله لا يخلو من الشذوذ. قال يا لي، قال هسه السيوطي، قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن. يعني المنهج الأول الصحيح لتفسير القرآن شنو؟ تفسير القرآن بالقرآن. ليش تفسير القرآن بالقرآن؟ يقول لأن ما أجمل في آية فصل في آية، ما كان عاما في آية تجده مثلا خص في آية، ما أطلق في آية وهكذا. فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، حتى أن العلماء ألفوا في هذا المجال، منها كتاب ابن الجوزي، شو اسمه؟ ما أجمل من القرآن في موضع وفسر في آخر، هذا كتاب ابن الجوزي. وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه، وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل. في نوع المجمل شنو يقصد؟ وين احنا وين قاعد نتحدث؟ بيا كتاب من كتب السيوطي؟ لا، احنا قاعد نذكر كلام السيوطي. كلام السيوطي وين هذا؟ بيا كتاب، في كتابه الاتقان. كتاب الاتقان اش ذكر به؟ ذكر به انواع علوم القرآن. كم نوع قلنا ذكر؟ 83. الزركشي ذكر 43، والسيوطي ذكر 80. فبدأ بمن؟ بمثلا الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المجمل والمبين، وكذا وكذا وكذا، إلى أن وصل إلى شروط المفسر. فهو شروط المفسر شو يقول؟ يقول أنا ذكرت أمثلة على اليمن، على المجمل والمبين، أو في نوع المجمل والمبين ذكرت مما يفسر، يعني مما يبين من المجمل في القرآن. فأنا أشوف شو يقول. يقول وأشرت إلى أمثلة منه، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وين؟ في نوع المجمل. في النوع مو قلنا يذكر أنواع علوم القرآن؟ ففي نوع المجمل ذكرت أمثلة، راجع حداثي هسه. هذا القول الأول، أنه أول ما تبدأ وين تروح؟ للقرآن، مو؟ فإن أعياه ذلك، إذا ما لقيت تفسير للآية بالقرآن وين ترجع؟ فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد قال الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مما فهمه من القرآن، إذ قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني أنت من تحكم بين الناس بمن؟ كل من الله، وكل من ين؟ من فهمك للقرآن. في آيات أخر وقال صلى الله عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثل القرآن معه. فهذا مثل القرآن شنو يقصد به؟ السنة، يعني السنة. إذن هسه المرحلة الأولى لتفسير القرآن وين؟ بالقرآن. المرحلة الثانية إذا ما لقينا بالسنة، المرحلة الثالثة هي اللي عليها إشكال. فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. ليش أدرى بذلك؟ يعني أدرى بتفسير الآيات لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. هذا وين؟ في الإتقان الجزء الثاني. زين، هل سيعلق عليه؟ يقول فما ألطف كلامه في المقطعين الأولين، اللي هو ارجع إذا تريد تفسر القرآن ارجع إلى القرآن، فإن لم تجد في القرآن ارجع إلى السنة، دون المقطع الثالث فقد بخس فيه حقوق أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإن السنة النبوية ليست منحصرة بما رواه الصحابة والتابعون، فإن الأئمة أو أئمة أهل البيت عليهم السلام عيبة علم النبي. شنو يعني عيبة؟ يعني منقول عيبة، عيبة العلم أو عيبة علم النبيين؟ لا، شايفين صندوق فاتية، شو يسمونها بمناطقكم؟ صندوق هذا خاصة عند العجائز يضمن به هدوم هين وغيرها، صندوق صندقشة مو؟ فهاي الصندقشة مال العجائز، هاي عند العرب شو يسميها؟ سميها عيبة الخزن مثلا. فهنا عيبة علم النبي يعني شنو؟ يعني صندقشة، صندوق علم النبي، مخزون، مخزن يعني. فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام عيبة علم النبي ووعاة سننه، فقد رووا عن آبائهم عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله روايات في تفسير القرآن الكريم، كيف وهم أحد الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. قال ليش تعرض عنهم ما تذكرهم؟ هذا مو خلل منهجي؟ ولعمر الله يحلف الشيخ إن الإعراض عن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام لخسارة فادحة عن الإسلام، على الإسلام والمسلمين. وهذا اللي واقع، هذا وأبسط ما يبين لك يعني شلون الأمة خسرت فهم الأئمة. هاي المناظرات اللي كانت تقام يقيمها ذولا خلفاء الجور، اللي قاموها للإمام الرضا، واللي قاموها الإمام الجواد، واللي قاموها الإمام الهادي، هاي المناظرات شقد بينت أنه شقد يعني فهم علماء الأمة. يجيبون قاضي القضاة يحيى بن أكثم، يجيبون فلان الفلاني ويفتي في مسألة وحكمه شو يصير أمام حكم الأئمة سلام الله عليه؟ مو صحيح. ليش؟ لأن هذا ينظر إلى قضية وما ينظر إلى إطلاقات القرآن مخصصاته غيره. فمن يبينون الأئمة شقد راح هم يعترفون وكذا؟ زين، هذا مو يكشف على أن فهمكم سطحي؟ ليش ما ترجعون للأئمة؟ هذا. ولعمر الله إن الإعراض عن أحاديث أئمة البيت لخسارة فادحة وحقا على الإسلام والمسلمين. ثم إن الرجوع إلى أقوال الصحابة ما ترك الشيخ، قال له أول شيء أنت ضيعت حق أهل البيت وخسرت الأمة، ثم تعال الصحابة شنو قيمة اللي نقلونه؟ وإذا هم مثلا عاصروا زمن النبي، مو هم أكثرهم هم يعترفون أنهم ما يعرفون؟ أبو بكر مو يسألون عن فاكهة وأبا، يقول شنو الأب؟ يقول لهم أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ مو عمر كان يقول ألهان الصفق بالأسواق عن التعلم من رسول الله؟ وهكذا البقية. ثم إن الرجوع إلى أقوال الصحابة لا ينجع ما لم ترفع أقوالهم إلى النبي. شنو قيمة قولهم؟ فمجرد أنهم شاهدوا الوحي والتنزيل لا يثبت حجية أقوالهم ما لم يستند إلى النبي صلى الله عليه وآله. والقول بحجية قول الصحابي بمجرد نقله ما إلى قيمة، هذا مو صحيح. وإن لم يسند قوله إلى النبي صلى الله عليه وآله قول فارغ من الدليل، لأن الصحابي شخص عادي ما إلى ذيك القيمة إلا أن يكون عالما وينقل عن رسول الله. فإنه سبحانه لم يبعث إلا نبيا واحدا لا أنبياء حسب عدد الصحابة، إلا أن يرجع قولهم إلى قول النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كلامك في النقطة الثالثة يا سيوطي مو صحيح. أول شيء ضيع حق أهل البيت، وثانيا خلانا نعتمد على ما لا يمكن الاعتماد عليهم وخلاف بين الأمة. إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها. هسه اشرح يشرح هكذا كانت مقدمة يريد يصورنا شنو فهم الآخرين لشروط المفسر، شنو تاريخ هذا هذه الشروط. هسه راح يبين اعتقاده هو كمؤلف للكتاب وكعالم من علماء الإمامية. قال إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها. شروط التفسير: لا محيصة، يعني لا مهرب، لا مجال للمفسر من تبني علوم يتوقف عليها فهم الآية وتبيينها، وهذه الشروط تأتي تحت عناوين خاصة مع تفاصيلها. أولا، مما لا بد للمفسر منه شنو؟ معرفة قواعد اللغة العربية. ليش؟ لسببين: الأول خاصة هذا في زماننا الأخير، أننا دائما أكرر هنا أننا شنو؟ لسنا عربا، وإنما شنو؟ مستعربون، فلا نفهم الكلام القرآني مباشرة، وإنما نحتاج إلى فهم قواعد العرب حتى نفهم الكلام العربي العادي، فكيف بالقرآن؟ هذا الأول. والثاني أن القرآن جاء على أفصح أساليب اللغة العربية، فلذلك إذا لم نعرف أساليب اللغة العربية هل سنفك أساليب القرآن؟ لا نفكها. فإذن يشترط في المفسر أن يعرف قواعد اللغة العربية، سواء كان هذا المفسر مستعرب أو أعجمي. الأعجمي نقصد به مطلقا أي شخص مو عربي. قال أولا معرفة قواعد اللغة العربية: إن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بأي أسلوب؟ بلسان عربي مبين. ومعرفة اللغة العربية فرع معرفة علم النحو والاشتقاق والصرف، فبعلم النحو يميز الفاعل عن المفعول: كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، يعرف مو ياه الفاعل ياه المفعول به، والمفعول عن التمييز، إلى غير ذلك من القواعد التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة. وأما الاشتقاق فهو الذي يبين لنا مادة الكلمة وأصلها حتى نرجع في تبيين معناها إلى جذورها. أي كلمة سأختار مثلا؟ الصباح أو الصبح، من أجت هاي؟ من صاد باء حاء. صاد باء حاء بمن استعملت العرب؟ صاد خاء راء بمن استعملت العرب؟ صخر، استعملته في الشيء الصلب، في الشيء الذي لا يخرج منه مثلا شيء، استعملوا هاي الصاد والخاء والراء وهكذا. فهنا من نرجع إلى أصول الكلمات، جذورها، مثل ما فعل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. هنا شو تعرفنا؟ عرفنا منين اشتقت هاي، شنو وجه المناسبة. من قالوا خرير الماء، هاي كلمة الخاء والراء والياء والراء، هاي الخرير منين جابوه؟ جابوه هم من ذهنهم أم جابوه من علاقة طبيعية؟ من يسمعون الماء شو يسمعون من عنده؟ يسمعون من عنده هذا الصوت اللي هو الخرير الصهيل وهكذا. فمن نعرف أصول الوضع للألفاظ أو للمعاني شراح نتعرف على كيفية استعمال هذه المعاني. ولا شنو استعمالات العرب إلها؟ المولى شنو استعمالات العرب إلها؟ منين أنشئتها وهكذا. وأما الاشتقاق فهو الذي يبين لنا مادة الكلمة وأصلها حتى نرجع في تبيين معناها إلى جذورها، وهذا أمر مهم زلت فيه أقدام كثير من الباحثين، مثل ما ذكرنا ذات مرة أنه فسروا هاي الآية: إنما وليكم الله ورسوله. الولي إيش فسروها؟ ابن عمي. إنما ابن عمكم الله ورسوله، مو هي قالوا يعني هاي الكلمة يقصد بها ابن العم. فحتى أمير النبي صلى الله عليه وسلم من بغدير خوم قال: من كنت مولاه فعاد علي المولاه، شنو يقصد بها؟ من كنت أنا ابن عمه فعلي ابن عمه، يعني فهذا زلت أقدامهم في من مباحث كثيرة. وهذا المستشرق فوجل مؤلف كتاب نجوم الفرقان في أطراف القرآن، الذي جعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم وطبع أول مرة عام 1842. التبس عليه جذور الكلمات في موارد كثيرة ذكر فهرسها محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم في أول معجمه. هذا كتاب محمد فؤاد عبد الباقي مهم. شنو طريقة هذا محمد فؤاد عبد الباقي؟ مثلا حرف السين، شنو كلمة ورد بها حرف السين في القرآن يذكر لك إياها جواه؟ فهو معجم مفهرس حسب الأبجدية لمن؟ للألفاظ القرآنية. مثلا حرف الباء، شنو الكلمات القرآنية اللي ورد بها حرف الباء؟ يبدي لك إياها وهكذا. فأنت إذا تريد كلمة تعرف وين وردت بكم آية تروح وين هذا المعجم، هو جزء واحد بس شوية ضخم، فتحة تشوف حرف الباء كل الآيات اللي ذكرت فيها حرف الباء هو ذاكر لك إياها تستفاد من عنده. قال أمثلة طينة، قال هذا مثلا حيث زعم أن قوله وقرن في قوله سبحانه مقاطبا للنساء النبي صلى الله عليه وآله وقرن في بيوتكن، إش قال؟ هذا مأخوذ من قرن، مع أنه مأخوذ منين؟ من قر. قرن وين وقر وين؟ قرن شنو معناه؟ يعني جعل شيئا إلى شيء أو نسب شيئا إلى شيء. فإذا على هذا المعنى اللي هو المقارنة، شو صير الآية؟ وقرن في بيوتكن وناسبنا شيئا إلى بيوتكن وانسبنا شيئا إلى بيوتكن، مو بنوا على القرار والقر، يعني ثبتنا قرنا في بيوتكن، يعني ثبتنا. شفت ايش قد اختلف التفسير من رجعنا الى اصل الكلمة؟ حيث زعم ان قوله تعالى وقرنا في قوله سبحانه مخاطبا للنساء النبي وقرنا في بيوتكن مأخوذ من قرن، مع انه مأخوذ ومشتق من قر، فاين القرن من القر والاستقرار؟ كما زعم أن المرضى في قوله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى مأخوذ من رضية، وأين الرضا من المرض؟ مع أنه مأخوذ من مرض أو من مرض مريضة، فأين الرضا من المرض؟ وقس على ذلك، فهذا الخطأ في اشتقاق الكلمة وفي أصل جذر الكلمة ينعكس عليه من؟ على عملية التفسير، على عملية التفسير، على معنى الآية، هو يعني على تفسيرها. هذا فيما يتعلق بمن؟ بعلم النحو وعلم الاشتقاق. زين علم الصرف لمن يحتاج المفسر؟ يقول لا، شوف هسه انت أبنية الكلمات، أبنية الكلمات بمن، منين ناخذها؟ ناخذها من الصرف. وأما علم الصرف فبه يعرف الماضي عن المضارع وكلاهما عن الأمر والنهي إلى غير ذلك. وما ذكرنا من الشرط ليس تفسيرا لخصوص القرآن الكريم، بل هو شرط لتفسير كل أثر عربي وصل إلينا. إيه؟ يعني شلون تعرف وزن الماضي من المضارع؟ ترجع فعل يفعل افعل، هاي يستغفرون شنو وزنها؟ هل هي مزيد أم أو مثلا هنا وجدك ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، فهنا هاي ضال شنو معنى؟ شنو يقصد بها القرآن؟ يا وزن يقصد بها ضال بمعنى يعني فاعل المعاصي والمبتعد عن الله، أم هو ضال بمعنى غير معلن للدين وهكذا؟ هاي منين يأخذها؟ يأخذها من أبنية الصرفية. أو مثلا وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، طهور شنو وزنها؟ فعول. فهنا القرآن قاعد يقصد فعول اللي هي صيغة المبالغة، لو جاء بها على هذه الصيغة صيغة فعول ويقصد بها صيغة فاعل اللي هي اسم الفاعل يعني طاهر، وأنزلنا عليكم من السماء ماء طاهرا. هذه الاختلاف في تفسيرها ايش راح ينعكس حتى على قضية فقهية، وهي أن الماء طاهر بنفسه مطهر بغيره، مو هذا حكم الماء عندنا؟ هذا إذا أريد أخذه من هاي الآية على وزن فعول أقدر أخذه ولا أقدر أخذه؟ ليش؟ لأن من سويت صيغة المبالغة طهور معناه شنو؟ يعني هو طاهر ومطهر، أما إذا أخذتها حملتها على أنه جاء بها على صيغة فعول لكن يريد صيغة اسم الفاعل اللي هو طاهر، فأنا أقدر بعد أخذ من عندها أنه مطهر لغيره لو فقط طاهر. فهذا الخلاف الصرفي أنه هل يمكن أن يأتي بكلمة فعول أو بوزن فعول ويريد به فاعل، ممكن لو ما ممكن، هذا من اللي يعطيني قاعدته، يعطيني قاعدته علم الصرف، واضح؟ فيقول هذا مهم للمفسر، بل أن العلم بالنحو والاشتقاق والصرف ليس مهما فقط للمفسر، بل لكل من يريد أن يفسر نصا لغويا عربيا، وليس يشترط في المفسر فقط. الشرط الثاني اللي هو معاني المفردات يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد وآل محمد.